بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
قال عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. شوف كلمة فارغا، أي خلا، كما قال ابن عباس وغيره، خلا من كل شيء إلا من موسى، إن كادت لتبدي به. يعني هذا الفراغ الذي أزال كل شيء وأبقى موسى عليه السلام، كادت أن تصرخ موسى موسى موسى، تظهر فلا تتكلم إلا بذكر موسى عما يجيش وملأ قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها كما قال عز وجل. ولو سمعنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إني لأطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأرحم أمه فأقصر خشية أن تفتن. إني لأطيل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فلا يقصر من أجل الصبي ولا من أجل أبيه، إنما خشية على أمه أن تفتن، أي تنشغل ببكائه، فإن لبكاء الصبي في قلب الأم صدى. فقد جعل الله عز وجل في قلبها من الرحمات ومن الشفقة ما لا يوجد في قلب أحد على ظهر الأرض. في إحدى الغزوات رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي ومعها طفل، من شدة الزحام تدافع وتحاجي عن طفلها، تستدير به إلى اليمين وتستدير به إلى اليسار، تارة فترفعه لأعلى وتارة لأسفل، لا هم لها إلا هذا الصبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل ممكن أحد يتخيل هذا الحب وهذه الشفقة وهذه الرحمة من هذه الأم بولدها؟ إن ممكن أحد يتخيل أن تلقي بهذا الطفل الذي معها وتحتضنه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، استحيل، لأن المنظر منظر مؤثر وهما في السبي. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولده. ومن أجل يعني الرحمة هذه مهما عبر الإنسان، يعني كلكم تذكرون حينما تألم الصبي حال ولادته وما بعد الولادة، أول أمر يفعله الأب أن يقول لها: أنت وطفلك في غرفة وأنا في غرفة، أنت في مكان وأنا في مكان. وتظل الأم المسكينة طيلة ليلها واقفة على قدميها تسكن وتسكت من طفله، وإن أصابه قليل ألم. ولذلك قالوا بأن الأم الشيء الوحيد الذي يترجم كل حركة في طفلها. قد يكون البكاء واحد والصراخ واحد، ولكنها تميز بين بكاء الجوع تقول الولد جعان، وبين بكاء الدلع الولد بيدلع، وبين بكاء الألم. وربما تعرف الأم الألم أشد من معرفة الطبيب للألم، تحدد نوع الألم في طفلها. فهذا هذا الحب العظيم وهذه الشفقة التي جعلها الله عز وجل جعلها مهيئة لأن تصنع الرجال، حتى وإن أدار لها الإبن رأس المجن، فالأم لا تعاقب ولدها عقوبة انتقام قط. يستحيل أن تسمع أن أم انتقمت من ولدها قط مهما كانت جريمته. ولذلك عندي مقطوعة يعني شعرية عجيبة يصور فيها الشاعر شاب طائش مجنون، فجاء رجل وأغراه بقتل أمي وأن يأته بقلبها مع بذل الأموال النفيسة من أجل هذه الجريمة، فأسرع الولد من أجل أن يقوم بهذه الجريمة مقابل دريهمات أو مقابل بعض المال حتى يشبع رغبته. فيقول هذا الشاعر: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناده قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. هذه الأم التي مهما كافأها العبد فلن يصل إلى مكافأتها قط، ولذلك كانت أعظم جريمة هي جريمة العقوق، وغالبا يطلق العقوق إن أطلق على عقوق الأم، إن أطلق على عقوق الأم. ولذلك أذكر بعض العظماء الذين صنعتهم النساء. الرجل يعجز أن يقيم رجلا، فالمرأة تربي طفلها وتقوم على ولدها إلى أن يبلغ سن الرشد، ولذلك قال عز وجل عن إبراهيم: لما أسلمت هاجر ولدها له. يعني انظروا إلى حكمة وفطنة إبراهيم، لما أمر أن يضع زوجته في واد غير ذي زرع وضع معها الولد ليسلمها لقدر الله عز وجل، لأنه علم أنه لن يستطيع بالقيام بحق هذا الولد مهما كان، حتى ولو كان نبي. ولذلك قال عز وجل: فلما بلغ معه السعي، أي ما أسلم إليه إلا بعد أن بلغ مبلغ النشأ الذي هو مرحلة ما قبل التكليف. فالمرأة كما قلت هي التي تعطيه من لبنها، فتعطيه قوة بدنية وقوة قلبية، وتعطيه من حنانها فتملأ هذا القلب الضعيف ليكون مهيئا لمواطن الرجال. فمن ضمن ما أذكره ممن قام بشأنهم نساء فقط، يعني رجال عظماء ما رباهم إلا امرأة، فهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه مات أبوه صغيرا وترك له أما صفية بنت عبد المطلب، عقمت الأمهات أن يلدنك صفية رضي الله عنها في القوة والشجاعة والمكانة والتربية، كانت تقوم عليه أي على الزبير لتنشئه منشأ الرجال وتضربه ضربا مبرحا، فيقول لها أعمامه: إنك ستقتلي، فتقول: لا، إنما أضربه كي يشب ويهزم الجيش ويأتي بالسلام. الزبير رضي الله عنه انظروا لهذه المواقف. كان عمره 6 سنين، فبلغه أن قريش قد آذت النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه أن محمدا قد قتل في الموقف الذي وقع حينما طاف بالبيت وغمزته قريش وقاموا إلى أبي بكر فطرحوه أرضا وضربوه. بلغ ذلك الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وكان عمره 6 سنوات، فأخذ سيفا أطول منه يجره وقد رمى بجرابه، وأسرع حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه وقف، فقال له سلم: ما لك يا زبير؟ قال: بلغني أن قريش قتلوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، عمره 6 سنوات طفل، وماذا تفعل لو قتلوني؟ قال: والله الذي لا إله غيره لأضربن بهذا السيف هامات الرجال. 6 سنوات تربية من؟ تربية صفية صاحبة حصن كما ذكرنا بالأمس، حسان ابن ثابت. انظروا بقى لموقف الزبير مع أمه لما قتل حمزة رضي الله عنه، وبلغ ذلك صفية، فشقت الصفوف وسط المعركة وانطلقت حتى وقفت على جثة أخيها ممثل بها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا زبير، رد أمك بسرعة، اتجري هاتها رجعها. فأسرع الزبير شاقا للصفوف حتى وقف خلف أمه وقال: يا أمه. مجرد أن رأته قالت له: اسكت. فاختضل الزبير ووقف مكانه لا يتحرك حتى وقفت صفية رضي الله عنها وقالت: اللهم إني أحتسب أخي حمزة، اللهم إني أعده زخرا لي يوم القيامة، اللهم ارزقني الصبر فيه، اللهم ارزقني الصبر فيه. ودعت له وقالت: والله لنصبرن، والله لنصبرن، والله لنصبرن. والزبير لا يتحرك حتى انصرفت وسار خلفها ومعه سيفه خشية أن يقترب منها مشرك. هذا الزبير. عبد الله بن جعفر ما هو إلا ثمرة من ثمار امرأة، مات أبوه وتركه لها وهو رضيع، فربته حتى صار في عداد الرجال، وكان يضرب به المثل في القوة والشجاعة والأدب وحسن الخلق. وهذا معاوية بن أبي سفيان تربية امرأة، فكان معاوية إذا غضب لو أصابه غضب يقول: أنا ابن هند. وأبوه من هو أبوه؟ سيد سادات قريش أبو سفيان، لا يقول: أنا ابن أبي سفيان، أنا ابن هند. لأن هذه المرأة ربته تربية على معالي الأمور. لما كان طفل يتلمظ بين يديها بعد ولادته تقول إحدى جاراتها: لو كبر هذا الفتى أو هذا الولد سيسود قومه. تقول: ثكلته، إن ساد قومه فحسب، بل أرجو أن يسود الدنيا. الأم الآن الولد عاوز إيه؟ عاوز يبقى ضابط، عاوز يبقى بتاع كورة، عاوز يبقى دكتور، عاوز. ما في امرأة فكرت أن تنجب ولدا لأن يسود الأمة بشرع الله عز وجل. هذا الأمر بعيد تماما، نسأل الله السلامة. أيضا عمر بن عبد العزيز ثمرة من ثمار أم نشأت نشأة طيبة، فأم عمر بن عبد العزيز أمها بنت بائعة اللبن، أمها بنت بائعة اللبن. وقصتها باختصار أن عمر بن الخطاب سار ليلا يتحسس أو يتعسس، يعرف أحوال الناس، فسمع حوارا استوقفه، رأى بنت تجيب أمها: يا أمه لا تمزجي اللبن بالماء. فقالت لها الأم: يا بنيتي إن أمير المؤمنين لا يرانا. فقالت: يا أمه وأين رب أمير المؤمنين؟ فإن رب الناس يرانا. فمنعتها أن تمشي أو أن تخلط اللبن بالماء. فعلم عمر البيت وذهب إلى ولد عبد الرحمن وقال: أدلك على عروس خيرة؟ فزوجه إياها. فكان من ذرية هذه المرأة البنت الصالحة عمر بن عبد العزيز الذي أسماه البعض خامس الخلفاء الراشدين. أيضا عبد الرحمن الناصر أمير المؤمنين في الأندلس قتل عمه أباه وعمره سنة فقط، فربته أمه على معالي الأمور، كلما سارت به تقول له: يا عبد الرحمن هذا ملك أبيك، كلما عادت به تقول له: يا عبد الرحمن هذا ملك أبيك. فنشأ الولد على علو الهمة وفي نفسه أن يرد ملك أبيه، وفعلا شب وملك جزءا من الأندلس حتى عظم أمره وملك الأندلس كاملة، وكان يعد من الخلفاء بسبب هذه المرأة التي أنشأته نشأة الرجال من الصغر. لو نظرنا إلى سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أمه كانت أو كان من أسرة فقيرة، فأراد سفيان بعد أن بلغ الرابعة أو الخامسة عشرة من العمر أن يعمل وأن يكد ليعين أمه، فقالت له: يا بني لا تعمل، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تغزل الصوف وتبيع في السوق، وكان يحزن لما يرى من سهرها بالليل والنهار تعمل من أجله، فيقول: يا أمه أنا أكفيك. فتقول: يا بني إنما أدخرك للغد أن تسود قومك، أن تكون عالما من علماء المسلمين. فكان إذا ذهب إلى العلماء يتعلم تقول له: يا سفيان كيف علمك؟ تتابع في علمي، كيف علمك يا سفيان؟ إذا استمعت إلى شيخ فافهم واعلم أن الشيخ يكتب أفضل ما يسمع ويعطي أفضل ما يكتب، فإياك أن يفوتك من شيخك كلمة. لذا خلاصة الخلاصة، فكانت هذه الأم المباركة سببا في نشأة هذا العالم الفذ العجيب. الإمام الأوزاعي مات أبوه وهو في بطن أمه، وخلف له امرأة ما تملك من حطام الدنيا شيء، فقيرة جدا، فقام أخواله برعايتها أي برعاية أمه، وكانوا ينفقون عليها وعلى ولدها، فأنشأته نشأة رجال. قال أبو جعفر المنصور لولده: يا بني عقمت الأمهات وعجز الملوك أن ينجبوا كالأوزاعي أو أن يتأدبوا بأدب الأوزاعي. وكان الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا وصل إلى الحج يلقاه سفيان الثوري خارج مكة ويمسك ببغلته في يده ويقول: أفسحوا للشيخ، أفسحوا للشيخ، تكريما وتعظيما له. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما كان في الصغر أراد أبوه أن يصرفه عن العلم، أبوه كان رجل صنع عنده صنعة، فأراد أن يصرفه للعلم، فقالت أمه: لا والله لا يعمل حتى يأخذ علم ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن وكان إمام الحرم المدني وعالمه، لا حتى يأخذ علم ربيعة. فجلس يتعلم عند ربيعة حتى صار أعلم أهل الأرض ومن كمالك بن أنس، شدت إليه الرحال من أنحاء الدنيا. وهذا الشافعي مات أبوه عمره سنتان، عمره سنتين فقط، فكان أبوه في بيت المقدس أو في أرض فلسطين، فخافت عليه أمه أن يتغير لسانه وأن تتحول لهجته من العربية إلى اللهجة الخليط، فرحلت به إلى مكة عند أقارب لها، وجلست في مكة تقوم على شأنه وتعلمه. فكان يلقى العنة في طلب العلم، كان يذهب إلى مواضع البريد ويأتي بأوراق وقصاصات يهذبها ويكتب فيها العلم. كان يحضر مجلس الإمام مالك، يعني بعض مجالس مالك بعد ما شاب يحضر. فلما راه مالك قال: يا بني ما اسمك؟ اسمك ايه؟ قال: محمد بن إدريس. قال: أرى في عينيك نجابة، فإياك إياك أن تفسدها بالمعصية. فصار الشافعي من أعلم أهل الزمان ببركة هذه الأم الفاضلة. المرأة كما قلت رغم ما فيها من ضعف لكنها فيها قوة، ولذلك أيها الأحباب لن يكون التمكين لهذا الدين إلا باللبنات الأول، بامرأة صالحة وبرجل صالح ينجبان ولدا يجعله من الصالحين. أسأل الله أن يصلح بيوتنا وأحوالنا، وأن يبلغنا الغاية في الطاعة، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا من الهداة الراشدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بعض الأسئلة سريعا: ما الحكم في أنني تقدم لي شاب غير ملتزم دينيا ولكن به كل المميزات الأخرى التي يرضاها الأهل، فهل أقبل على أمل أن أغير فيه أم أرفض لله عز وجل وسوف يبدلني له شاب ملتزم؟ فما حكم الدين في ذلك مع العلم أنني أريد أن يرفعني أحد وأن يثبتني لا أن أرفعه، لأن هذا زمان فتن وأنا كنت غير ملتزمة. بالنسبة لبعض الناس بيبقى عنده ترقيع، عارفين الترقيع يعني ايه؟ عاوز يرقى. فأحد يتخيل أو يتصور أن يتزوج امرأة غير ملتزمة وتلتزم على يديه، أو امرأة تتزوج واحد ويلتزم على، هذه أحلام وأوهام. بعد الزواج العلل بتظهر ولا علاج لها إطلاقا إلا النزول. كم من شخص تزوج بامرأة غير ملتزمة عاوز يرفعها فأنزلته، وكم من امرأة ملتزمة تزوجت برجل غير ملتزم فنزل بها. هذه حقيقة، لأن يا أخوانا الالتزام كالتفاحة، لو وضعنا تفاحة بين تفاحتين بهما عطل وفساد، من اللي يصلح الثاني؟ بلاش تفاحتين، خلينا تفاحة فاسدة وتفاحة سليمة والاثنين جنب بعض، هل ممكن الفاسدة تنضج وتزهو وتعود إلى نضارتها وتبقى تفاحة كويسة، ولا لازم تعدي لجنبها؟ هذه حقيقة. فلذلك يعني دائما الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، فالإنسان في أول درجة من الزواج ينظر إلى ذات الدين، وكذلك العكس المرأة تنظر إلى صاحب الدين، والدين اللي هو عنده دين، يعني دين وخلق وضوابط شرعية توقفه. دي القضية من القضايا المهمة جدا، يعني يكون في ضابط، يعني إذا جاء أمر الله عز وجل بالتسليم. بعض الإخوة مثلا بيخطب واحدة تقول لها النقاب والحجاب والكلام، تقول له بفكر أشاور نفسي بعد الزواج نشوف لنا حل، هي عاوزة طبعا تحط له الشبكة وبعدين إيه توقعه. وكذلك العكس، امرأة منتقبة ملتزمة ذات دين إلى غيره، وواحد مثلا غير ملتزم يقول لها ده أنا إن شاء الله هبقى 100% وأكون في الصف الأول. وبنرى من هذه الحالات الشركة. فالأولى يا إخوانا لأجل تنشئة بيت مسلم البداية الالتزام، ما يكونش التزام ايه يعني صوري شكلي فقط، التزام حقيقي. هل يجب على الحمل الذي في البطن زكاة فطر؟ لا، الراجح لا، ما يجب الزكاة الا على من استهل صارخا ولو في يوم العيد. ما هو الحكم في إخراج الزكاة بالنسبة للمال الذي ليس تحت تصرف صاحبه وإنما هو مأخوذ منه على سبيل السلف؟ من شروط الزكاة، ودي نقطة مهمة جدا، استقرار الملك. يعني يكون الملك مستقر في يدك. فإن لم يكن هذا المال مستقر فلا زكاة فيه. أديلكم مثال. واحد يعني ناصح وبيعرف في التجارة لكن ما عنده مال، فجاء آخر وقال له سأعطيك 20,000 جنيه لتتاجر بها. فالعشرين ربحت 10 على أساس أنه المكسب بالمناصفة، فأصبح لهذا 5 وللثاني كام؟ 25، وهما 20، كسب 5 والثاني أخذ إيه؟ 5. طيب كيف نخرج الزكاة؟ المفروض على إيه؟ 30، مش كده؟ لا غلط طبعا. 5 التي للرجل الذي يعمل وبيشتغل هذه لم تكن مستقرة طيلة المدة اللي هي معاه. أنا مش شرط الزكاة استقرار الملك، لكن 25 أو 20 مستقرة، الأصل مستقر لصاحبه، لأن ممكن صاحب المال هذا قبل حلول العام بيوم يقول له اديني فلوسي، فهو مستقر عند صاحبه. أما الذي يعمل هذا بلا أصول فغير مستقر عنده. فإذا أخذ 5,000 وضمها إلى 25 وبدأ عمل جديد يخرج زكاة هو على 5 أنها أصبحت إيه؟ مستقرة، والآخر على الإيه؟ 25. فأشاهد هنا بأن شرط المال أن يكون مستقرا عند صاحبه. ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. رجاء في كلمة مهمة جدا. بعض الإخوة والأخوات يجي مثلا يقول يلاقي نفسه عنده شوية تجليات، يلاقي شوية فرقعات صواريخ في السماء، يلاقي شوية برق، يقول لك الليلة ليلة القدر يلا هذه فتن يا إخوانا والله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. تقول أنا شفتها وبعدين تجيب الأول يوم والباقي راح نايم. ولذلك أبص الإخوة بعد ما طلعت الإشاعة إن ليلة القدر يوم 21 أجي كله نايم بالبطاطين وخلاص، طب ما يروحوا. يعني المفروض الإنسان يشد لغاية آخر يوم، يعني هذه علامات ظنية. يعني صلى الله بين بعض العلامات لكن ظنية مش يقينية، ممكن تكون هي ليلة 30 اللي هو 29. فلذلك إخواننا نرجو هذا الكلام لا يشوش على الناس وعلى المسلمين، لأن هذا تثبيط للطعام. وبعض الناس ضعف النفوس يروح ناشر الأمر، طب ايش معنى ليلة 21 أو ليلة 23؟ طب ما تخليها في الآخر، يعني حتى على الأقل يشتغل.